بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الشهيد الثاني في المسار، وهو تحقيق المسألة بنظر الشهيد الثاني. أفاد الشهيد الثاني قدس سره بأن النصوص في هذه المسألة، وهي مسألة ضمان العارية لو تلفت عند المستعير بلا تعد وبلا تفريط، تنقسم النصوص إلى طوائف ثلاث وليس لطائفتين. الطائفة الأولى هي التي دلت على عدم الضمان على المستعير مطلقا، من قبيل صحيحة الحلب: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن. فهذه الطائفة تدل على أن المستعير لا يضمن العارية لو تلفت مطلقا، سواء في الذهب والفضة، دراهم ودنانير أو غير ذلك. ومن هذا القبيل أيضا صحيحة محمد بن مسلم التي رواها عن الباقر عليه السلام في نفس الباب. الطائفة الثانية: ما دل على لزوم ضمان العارية إذا كانت ذهبا أو فضة، من دون فرق بين الذهب والفضة المسكوك، يعني الدراهم والدنانير، وغير المسكوك كالحلي والسبائك وغير ذلك. ومن هذه الطائفة معتبرة زرارة عن الصادق عليه السلام: قلت له العارية مضمونة، فقال: جميع ما استعرته فتويه، فلا يلزمك تواه، يعني لا يلزمك ضمانه لو تلف، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان. فتدل هذه الطائفة على لزوم ضمان عارية الذهب والفضة لو تلفت في يد المستعير، من دون فرق بين الدراهم والدنانير وغيرها. الطائفة الثالثة هي ما دلت على لزوم ضمان العارية إذا كانت دراهم ودنانير خاصة، وهذه الطائفة في الحقيقة عبارة عن صنفين من الروايات: الصنف الأول مواد في الدراهم، الصنف الثاني ما ورد في الدنانير، إلا أن الأعلام اعتبروا كلا الصنفين طائفة واحدة. فمما دل على ضمان الدنانير خاصة معتبرة ابن مسكان عن الصادق عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان. فتدل هذه الرواية على أنه لا ضمان إلا في خصوص الدنانير. وفي مقابلها رواية أخرى، وهي التي دلت على ضمان الدراهم، وهي رواية عبد الملك، معتبرة عبد الملك: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط. فتدل هذه الرواية على عدم ضمان العارية إلا إذا كانت دراهم. فهذان الصنفان في واقع الأمر متعارضان: رواية ابن مسكان التي دلت على الضمان فقط الدنانير تعارض رواية ابن عبد الملك التي دلت على ضمان فقط الدراهم. فابن مسكان تقول لا ضمان إلا في الدنانير، يعني لا تضمن الدراهم. رواية عبد الملك تقول لا ضمان إلا في الدراهم، يعني لا تضمن الدنانير. إلا أن الأعلام جمعوا بين الطائفتين بالجمع القوي، فقالوا يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين، فتقيد كل واحد بين هذين الصنفين، فتقيد رواية ابن مسكان رواية عبد الملك، فتكون النتيجة لا ضمان إلا في الدراهم أو الدنانير، والعكس صحيح، تقيد رواية عبد الملك رواية ابن مسكان فتكون النتيجة لا ضمان إلا في الدنانير أو الدراهم. فيكون كلا هذين الصنفين عبارة عن طائفة واحدة. إذن فالنصوص تنقسم إلى طوائف ثلاث: الطائفة الأولى ما دل على عدم لزوم الضمان في العارية مطلقا، الطائفة الثانية ما دل على تخصيص الذهب والفضة فقط، الطائفة الثالثة ما دل على تخصيص الدراهم والدنانير يعني أخص من الذهب والفضة. طبعا السيد الخوئي في المصباح قسم الطوائف إلى خمس، قسم الروايات إلى خمس طوائف، هذه التي ذكرها المصنف الثلاث اعتبرها أربع، وأضاف قسم خامس وهي الروايات التي وردت بعنوان الشرط لا ضمان إلا مع الشرط، لكن هذه لا تهم. على كل حال، فيقول المصنف: إذا اتضح ذلك نقول بأن كلا من الطائفة الثانية وهي التي دلت على عدم الضمان إلا في الذهب والفضة، والثالثة التي دلت على عدم الضمان إلا في الدراهم والدنانير تخصصان الطائفة الأولى، فتكون النتيجة أنه لا ضمان في العارية إلا إذا كانت العارية دنانير ودراهم أو مطلق الذهب والفضة. والوجه في ذلك هو أن الدراهم والدنانير مستثنات من عدم الضمان. على كل حال، سواء قلنا بأن بالطائفة الثانية التي استثنت الذهب والفضة فالدراهم والدنانير يدخلان في الذهب والفضة، أم قلنا بالطائفة الثالثة وهي الدراهم والدنانير، فهذا بعد أوضح وأوضح. إذا فعلى كل من الطائفة الثانية والطائفة الثالثة لا شك بأن الدراهم والدنانير مستثنات، وأن الدراهم والدنانير تخصص عموم الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في العارية، فيبقى الكلام في مطلق الذهب والفضة. فنقول بأن الكلام هو الكلام أيضا حتى في الذهب والفضة، فيلزم ضمان الذهب والفضة أيضا كالدراهم والدنانير، وذلك لأن النسبة بين الطائفة الأولى التي دلت على عدم الضمان مطلقا والطائفة الثانية التي دلت على ضمان الذهب والفضة عموم وخصوص مطلق، فالطائفة الثانية أخص من الطائفة الأولى فتخصصها، وتكون النتيجة أنه يلزم ضمان مطلق الذهب والفضة بما يشتمل على الدراهم والدنانير. ولا معنى لأن نقول بأن الطائفة الثانية مخصصة بالطائفة الثالثة، لأنهما كلاهما مثبتان فلا ضيع في ذلك ولا مشكلة في ذلك، فلا منافاة بأن الشارع في دليل يقول بأنه لا يلزم الضمان إلا في الدراهم والدنانير، ثم يأتي في دليل آخر يقول لا يلزم الضمان إلا في الذهب والفضة، فلا مشكلة ما دام أن الدراهم والدنانير من جملة الذهب والفضة. هذا تمام ما أفاده الشهيد الثاني في الأمر الثاني. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال والتحقيق في ذلك أن نقول إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب، أحدهما عام في عدم الضمان من غير تقييد كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن أمين فلا يضمن إلا بتعد وتفريق، وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقري عليه السلام. وثانيها الطائفة الثانية بحكمها، يعني أنها دلت على عدم الضمان في العارية، إلا أنه استثنى مطلق الذهب والفضة، وهذا من قبيل رواية زرارة. وثالثها بحكمها، يعني بحكمها أنها دلت على عدم لزوم الضمان في العارية، إلا أنه استثنى الدنانير أو الدراهم. وقلنا هذه الطائفة في الحقيقة هي صنفان من الروايات جمع الأعلام بينها فجعلها طائفة واحدة، من قبيل رواية ابن مسكان التي ذكرت الدنانير، ورواية عبد الملك التي ذكرت الدراهم. وحينئذ فلا بد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير من لزوم الضمان من الطائفة الأولى لازم على كل حال. لماذا؟ لخروجهما على الوجهين الأخيرين، يعني سواء أخذنا بالطائفة الثانية أو أخذنا بالطائفة الثالثة فعلى كل حال الدراهم والدنانير خارجة. فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما بحالة. فيما عداهما يعني في غير الدراهم والدنانير من الكتب والأقلام والسكك والحلي والجوار وكل شيء. وقد عارضه التخصيص يعني الطائفة الثانية بمطلق الجنسين الذهب والفضة، فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. الأمر الثالث الذي أفاده الشهيد الثاني قدس سره، إشكالات أربعة على هذه النتيجة التي وصل لها الشهيد الثاني والإجابة عن هذه الإشكالات. الإشكال الأول، قد يقال بأن الطائفة الثالثة التي دلت على استثناء الدراهم والدنانير تخصص الطائفة الثانية التي دلت على مطلق الذهب والفضة، فإذا خصصت الطائفة الثالثة الطائفة الثانية لم تصلح الطائفة الثانية بالتالي لتخصيص الطائفة الأولى، لأنه بعد تخصيص الطائفة الثالثة للطائفة الثانية صار المقصود من الذهب والفضة خصوص الدراهم والدنانير. فإذا صار المقصود هو الدراهم والدنانير لا معنى بعد ذلك لاستثناء مطلق الذهب والفضة ولتخصيص الطائفة الأولى بالثانية، لأنه صار المقصود من الطائفة الثانية التي ذكرت الذهب والفضة خصوص الدراهم والدنانير. إذا فقد يقال بأن الصحيح هو أن الطائفة الثالثة تخصص الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية عامة فتخصصها الطائفة الثالثة، أو مطلقة فتقيدها الطائفة الثالثة، فإن عنوان الذهب وعنوان الفضة عام أو مطلق على الخلاف، فهو يقبل التخصيص أو التقييد. والنتيجة هي أن الاستثناء خاص بالدراهم والدنانير ولا يشمل عموم الذهب والفضة. هذا هو الإشكال الأول، ويجيب عنه المصنف بجوابين. الجواب الأول هو أنه لا معنى لتخصيص الطائفة الثانية بالطائفة الأولى، لأنه لا تنافي بينهما، فالطائفة الثانية ذكرت مطلق الذهب والفضة، والثالثة ذكرت خصوص الدراهم والدنانير، لعل ذلك من أجل أن الابتلاء أكثر بالدراهم والدنانير مثلا، فلا منافاة بينهما لكي نجمع بينهما، ولا داعي لأن نخصص الذهب والفضة أو نقيده بخصوص الدراهم والدنانير، بل الصحيح هو أن كل من الطائفة الثانية والطائفة الثالثة مخصصان للطائفة الأولى ولا تنافي
بين أن يخرج الشارع الأقدس الدراهم والدنانير بالخصوص ثم يخرج من العموم مطلق الذهب والفضة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هو أن الطائفة الثالثة هي في حقيقة الأمر صنفان من الروايات، إذ لا توجد رواية واحدة نصت على الدراهم والدنانير، وإنما روايات ذكرت الدراهم بالخصوص وروايات ذكرت الدنانير بالخصوص. وبناء على ذلك فلا تصح أصلا هذه الطائفة الثالثة لتخصيص الطائفة الثانية، لأن الطائفة الثالثة هي في حد ذاتها متعارضة، فتلك تقول الدراهم خاصة يعني لا ضرر في الدنانير، وتلك تقول الدنانير خاصة يعني لا ضمان في الدراهم، فكيف تكون كل واحدة من هاتين الروايتين ومن هذين الصنفين مخصص للطائفة الثانية؟ فكل واحدة هي في حد ذاتها معارضة للأخرى، فكيف تصلحان لتخصيص الطائفة الثالثة؟ بل الصحيح أن يقال هو أن الطائفة الثالثة متعارضة في نفسها، فالصنف الأول الذي ذكر الدراهم وهو أو الذي ذكر الدنانير وهو رواية ابن مسكان، والصنف الثاني الذي ذكر الدراهم وهو رواية عبد الملك متعارضان يتساقطان، فتكون الطائفة الثانية خالية عن المعارضة وهي التي تخصص الطائفة الأولى بمطلق الذهب والفضة بما يشمل الدراهم والدنانير والحلي والجواهر. هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. فإن قيل لما كان الدراهم والدنانير أخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما، يعني الذهب والفضة الطائفة الثانية بهما يعني بالدراهم والدنانير الطائفة الثالثة، عملا بالقاعدة أن الخاص يخصص العام، فلا تبقى المعارضة إلا بين العام الأول الطائفة الأولى والخاصة الأخيرة يعني الطائفة الثالثة. قلنا أولا ثانيا، أولا لا شك أن كلا منهما يعني من الطائفة الثانية والثالثة مخصص لذلك العام. لماذا؟ لأن كلا منهما مستثنى. الطائفة الثانية ماذا قالت؟ لا ضمان في العارية إلا الذهب والفضة، استثنت الذهب والفضة. الطائفة الثالثة قالت لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير، إذا استثنت الدراهم والدنانير. وليس هنا ما في تنافي بين استثناء الذهب والفضة واستثناء الدراهم والدنانير، ليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم، الذهب والفضة أعم من الآخر وهو الدراهم والدنانير مطلقا، وما في تنافي في ذلك، أحدهما أعم والآخر أخص، وذلك غير مانع. فيخص العام الأول الطائفة الأولى بكل منهما الطائفة الثانية والثالثة، أو يقيد مطلقا على الخلاف، إن قلنا هو عموم يخصص، إن قلنا هو إطلاق يقيد.
لا أن أحدهما يخصص يخصص بالآخر، لا أن الطائفة الثانية تخصص بالطائفة الثالثة، لعدم المنافاة بين إخراج الذهب والفضة في لفظ وهو الطائفة الثانية، والدراهم والدنانير بالخصوص للأهمية أو لأنه أكثر ابتلاء في لفظ آخر وهو الطائفة الثالثة، حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد. ما في منافاة أصلاً حتى نحتاج إلى تخصيص أو تقييد، هذا أولاً. ثانياً، وأيضاً فإن العمل بالخبرين الأخصين، يعني رواية الإسكان التي ذكرت الدراهم الدنانير، ورواية عبد الملك التي ذكرت الدراهم، لا يمكن العمل بالخبرين الأخصين، لأن أحدهما لم يخص إلا الدنانير فقط وهو ابن مسكان، وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، فيقول أساسا الدنانير فقط هي التي تضمن، وأما الدراهم لا تضمن، والآخر رواية عبد الملك لم يستثني إلا الدراهم، وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، يعني كذلك صريحا، فيقول لا ضمان إلا في الدراهم، وأما الدنانير لا تضمن، فدلالتهما قاصرة أصلا، فهما متعارضان في نفسهما، فكيف يصلحان لتخصيص الطائفة الثانية؟ فهما متعارضان، والعمل بظاهر كل منهما لم يقل به أحد، لم يقل أحد من الأعلام بتخصيص فقط الدراهم التي تضمن، أو بتخصيص فقط الدنانير هي التي تضمن، بل الأعلام قال بالضمان في الاثنين، فإذا الطائفتان أو الصنفان متعارضان تعارض مستقر فيتساقطان، فتكون النتيجة بصالح الطائفة الثانية هي التي تخصص الطائفة الأولى، بخلاف الخبر المخصص بالذهب والفضة فهو لا مشكلة فيه ولا معارضة من قريب أو بعيد له. الإشكال الثاني، قد يقال بأن الطائفة الثالثة وإن كانت متعارضة في نفسها إلا أنه يمكن الجمع العرفي، فرواية ابن مسكان تقيد برواية عبد الملك، ورواية عبد الملك تقيد برواية ابن مسكان بمقتضى الجمع الأوي، فتكون النتيجة هي أن لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير أو الدنانير مثلاً، فجمعنا بين الصنفين، فإذا جمعنا بين الصنفين صارت الطائفة الثالثة أساساً هي طائفة واحدة بمثابة رواية واحدة، وهذه الرواية الواحدة أخص من الطائفة الثانية التي استثنت مطلق الذهب والفضة، فمجموع الروايتين تخصصان الطائفة الثانية، لا أن كل واحدة بمفردها تخصص الطائفة الثانية، كي يقال بأن هذا لم يقل به أحد من الأعلام، حيث إن الأعلام قالوا بالدراهم والدنانير معا ولم يقولوا بالدراهم خصوصا أو بالدنانير خصوصا، بل نحن نقول أولا نجمع بين الطائفتين بين الصنفين، فإذا جمعنا خصصنا بهذين الصنفين وبمجموعهما الطائفة الثانية، والتعارض ليس تعارضا مستقرا بل يمكن الجمع العرفي فيه. نعم، إنما يلزم الإشكال لو قلنا بأن كل واحدة من الطائف من هاتين الروايتين بمفردها تخصص الطائفة الثانية، حيث إنه
ستكون هي متعارضة في نفسها، فكيف ستصلح للتخصيص؟ إلا أننا نقول ليس الكلام كذلك. أولاً نعالج المعارضة بين هاتين الروايتين، فبمجموعهما نخصص الطائفة الثانية، فلا يلزم بالتالي مخالفة ما عليه الأعلام، لأن الأعلام استثنوا الدراهم والدنانير معا، فنحن بهذه الرواية التي وحدناها وهي الدراهم والدنانير نخصص الطائفة الثانية. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا وثانيا، أولا بأنه مجرد التوفيق بين هاتين الروايتين وتخصيص الطائفة الثانية بمجموع الروايتين لا ينفي أن كل واحدة من الروايتين قاصرة في نفسها ولا تدل على الحصر الحقيقي، فرواية ابن مسكان التي خصصت الدنانير بمفردها لا تدل على الحصر الحقيقي، بل الحصر إضافي، والدليل على ذلك أن رواية عبد الملك ذكرت الدراهم، وكذلك رواية عبد الملك بمفردها لا تدل على الحصر الحقيقي، والدليل أن هناك رواية أخرى ذكرت الدنانير. إذن فكل واحدة من الروايتين لو نظرنا إليها لا دلالة فيها أصلاً على الحاصر، جمعنا أو ما جمعنا كلاهما لا تدل على الحصر الحقيقي وإنما الحصر الإضافي. فرواية عبد الملك، رواية ابن مسكان ذكرت مصداق من مصادق الضمان وهو الدنانير، ورواية عبد الملك ذكرت مصداقاً آخر وهو الدراهم. فإذا لم تكونا دالتين على الحصر الحقيقي فلا تصلحان حينئذ لتخصيص الطائفة الثانية، لأن أقصى ما تدلان عليه الحصر الإضافي، وذكر مثال ومصداق ليس إلا، فلا مانع أن يذكر مصداق آخر في روايات أخرى وهو مطلق الذهب والفضة. هذا أولا. ثانيا، حتى لو أننا جمعنا بين الصنفين من الروايات، بين رواية ابن المسكان وبين رواية عبد الملك، وحصلنا مجموعا واحدا وهو الدراهم والدنانير، لا ضمان إلا في الدراهم والدنانير، إلا أن هذا لا يقلب المسألة عما وقعت عليه، وأن الحصر إضافي وليس حقيقي. فمجرد الجمع العرفي بين الصنفين من الروايات وجعلها صنف طائفة واحدة لا يجعل الحصر حصرا حقيقيا، حتى تصبح هذه الطائفة الثالثة لتخصيص الطائفة الثانية، بل وإن جمعنا، بل وإن وفقنا بين الروايتين إلا أن الحصر يبقى على حال حصر إضافي، فلا يمنع من الأغيار ومن أن يأتي الشارع بروايات أخرى تدل على لزوم الضمان في غير الدراهم والدنانير. هذا هو الإشكال الثاني والجواب عن طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: فإن قيل التخصيص إنما جعلناه بهما معا، يعني برواية ابن مسكان ورواية عبد الملك، لا بكل واحد منهما مستقلان، بل جمعنا بينهما أولا ثم بهما معا نخصص الطائفة الثالثة، فلا يضر إذن عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه، فلا يضر إذا فقط رواية ابن مسكال ما تدل على الحكم المطلوب، لأنها ذكرت فقط الدنانير. والأعلام قالوا الدراهم والدنانير، ورواية عبد الملك ذكرت فقط الدراهم، مع أن الأعلام يقولون الدراهم والدنانير. نحن نقول لا يضر أن كل رواية بمفردها لا تشتمل على ما يلتزم به الأعلام، لكن بمجموعهما تشملان ما وتدلان على ما يلتزم به الأعلام، فبعد الجمع نخصص الطائفة الثانية. قلنا أولا ثانيا، أولا هذا أيضا لا يمنع قصور كل واحد من الدلال حتى لو جمعنا، لأن كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين. هذه رواية ابن مسكان مثلا في زمان جاءت عن الإمام الصادق، ورواية عبد الملك جاءت عن الإمام الصادق في سنة أخرى مثلا، وهذا شاهد على أن الحصر ليس حقيقيا بل إضافي. فظهر أن وإلا لو كان حصر حقيقي لماذا تأتي رواية أخرى وتذكر فردا آخر؟ فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصود، وإنما المستثنى فيهما مجرد إصداق من جملة الأفراد المستثنات، يعني الحصر إضافي قلها. ثانيا، وعلى تقدير الجمع، على فرض أننا جمعنا يعني انقلب الحصر صار حصرا حقيقيا، كلا، وعلى تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما وهو الدراهم والدنانير، مع ذلك يبقى الحصر إضافيا لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب، إذ لا يعلم منهما إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد، يعني لا يعلم منهما إلا أن الحصر إضافي. والشاهد أن الرواية الأخرى ذكرت الدراهم وهذه ذكرت الدنانير، والعكس صحيح. الإشكال الثالث، قد يقال بأنه يوجد تناف بين الطائفة الثانية التي ذكرت الذهب والفضة وبين الطائفة الثالثة التي ذكرت الدراهم والدنانير، إذ لا معنى لأن يخرج الشارع من أدلة عدم الضمان عموم الذهب والفضة ثم يأتي في دليل آخر ويخرج خصوص الدراهم والدنانير، فإن هذا لا أخوان، إذ ما دام الشارع أخرج من عدم الضمان مطلق الذهب والفضة إذن تندرج الدراهم والدنانير، فلماذا بعد ذلك يذكر الدراهم والدنانير بالخصوص؟ إذن فهناك منافات بنظر العرف، إذ لا معنى لأن يخرج الشارع الدراهم والدنانير بعنوان عام وهو الذهب والفضة ثم يخرجهما مرة أخرى بعنوان خاص، لا معنى لذلك، فيلزم اللغوية إذن من الطائفة الثالثة، إذ الطائفة الثانية تكفي. فحذرا من محذور اللغوية نقول لا بد إذن من تخصيص الطائفة الثانية بالثالثة، وأن يقال بأن المراد من العموم الذهب والفضة خصوص الدراهم والدنانير، وذلك لوجود منافاة بين العنوان العام وبين العنوان الخاص، وهذا نظير الطائفة الأولى ومعارضتها مع الطائفة الثالثة. مثلا الطائفة الأولى تقول لا ضمان في العارية مطلقا، جاءت الطائفة الثالثة قالت إلا الدراهم والدنانير، فالتنافي موجود، فجمعنا بين الطائفة الأولى والثالثة، فخصصنا بالطائفة الثالثة الطائفة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة للطائفة الثانية والثالثة، فالتعارض أيضا موجود. فالثانية تقول مطلق الذهب والفضة لا ضمان فيهما، هذا الثانية، والثالثة تقول إلا الدراهم والدنانير. فكما أن الطائفة الثالثة تخصص الأولى، فهي أيضا تخصص الطائفة الثانية، والنتيجة واحدة، وهي أن لا ضمان في العارية إلا خصوص الدراهم والدنانير. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال أولا وثانيا. أولا، بالنسبة للطائفة الأولى والثالثة فيوجد تعارض كما تفيدون، لأن الأولى تقول لا ضمان في العارية مطلقة، والثالثة تقول إلا الدرهم والدنانير، فهنا يوجد تنافي، فيصح تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة. لكنه لا يوجد تعارض بين الطائفة الثانية والثالثة، فالطائفة الثانية وردت بعنوان عام وهو الذهب والفضة، والثالثة وردت بعنوان خاص وهو الدراهم والدنانير، ولا منافاة كما قلنا فيما سبق، إذ لعل هناك خصوصية الدراهم والدنانير جعلت الشارع يذكر الدراهم والدنانير بعنوانهما، لأنه الأكثر ابتلاءً مثلاً، لا لأن الحكم خاص بالدراهم والدنانير حتى نخصص الذهب بالدنانير والفضة بالدراهم. وبهذا يتضح أن إشكال اللغوية في غير محله، فقد يكون هناك هدف من ذكر مطلق الذهب والفضة، وهدف آخر لدى الشارع من ذكر خصوص الدراهم والدنانير لأنها الفرد الأكثر ابتلاءً. هذا أولا. ثانيا، لو أننا خصصنا الطائفة الثانية بالطائفة الأولى بالطائفة الثالثة، للزم أن يكون استعمال الذهب واستعمال الفضة في الروايات الواردة في الطائفة الثانية استعمال مجازي، حيث أطلق الذهب بلسان عام أو بلسان مطلق وأريد خصوص الدنانير، وأطلق الفضة بلسان عام أو بلسان مطلق وأريد منه خصوص الدراهم، وهذا استعمال مجازي، والحمل على المجاز لا يصار إليه مع إمكان المحافظة على الاستعمال الحقيقي، فحذرا من حملنا الاستعمال في الطائفة الثانية، استعمال الذهب والفضة في الطائفة الثانية على الاستعمال المجازي، نقول نحافظ على الاستعمال الحقيقي، وبالتالي لا تخصص الطائفة الثالثة الطائفة الثانية لمحذور الحمل على الاستعمال المجازي، يعني حمل الذهب والفضة على الاستعمال المجازي وهو خصوص الدنانير وخصوص الدراهم. ولا يقال بأنه على كل حال نحن ملزمون بالمجاز، لأنه حتى لو لم نخصص الطائفة الثانية بالثالثة إلا أننا سنخصص
بالطائفة الثانية الطائفة الأولى فيلزم المجاز، فالمجاز لازم على كل حال. يعني حتى لو أننا فررنا من إشكالية الحمل على المجاز في الطائفة الثانية وحافظنا على ظهور الذهب والفضة في مطلق الذهب ومطلق الفضة، إلا أنه سيلزم من ذلك أن الطائفة الثانية ستخصص الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في العارية، فيلزم تخصيصها إلا في الذهب والفضة، فيلزم بالتالي حمل هذا اللسان العام على المجاز وهو لسان الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في عارية، سيكون استعمالها استعمال مجازي. لا يقال بذلك، لماذا؟ لأن الطائفة الأولى لازمة للمجاز على كل تقدير، سواء خصصناها بالطائفة الثانية أو خصصناها بالطائفة الثالثة. فمن الواضح أن الطائفة الأولى فيها استعمال مجازي، حتى لو لم نخصصها بالطائفة الثانية فهي سوف تخصص بالطائفة الثالثة، فسيكون الاستعمال فيها استعمالا مجازيا على كل حال وعلى كل تقدير. وبناء على ذلك فنبقى على الاستعمال الحقيقي في الطائفة الثانية، فيحمل الذهب على مطلق الذهب والفضة على مطلق الفضة، وتكون النتيجة هي أن لا ضمان في العارية إلا إذا كانت ذهبا وفضة، سواء دراهم ودنانير أو غير الدراهم والدنانير. فإن قيل إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة، في تنافي، إذا أخرج الشارع الدراهم والدنانير لماذا بعد يأتي بعد ذلك يخرج مطلق الذهب والفضة؟ فلا بد إذن من الجمع بينهما بحمل الذهب والفضة على الدراهم والدنانير، كما يجب الجمع بين الطائفة الأولى والثالثة، بين عدم الضمان لمطلق العارية الطائفة الأولى والضمان لهذين النوعين الدراهم والدنانير الطائفة الثالثة لتحقق المنافاة. فكما هناك منافاة بين الطائفة الأولى والثالثة، كذلك بين الطائفة الثانية والثالثة. قل أولا وثانيا، أولا نمنع المنافاة بين الأمرين، فإن استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما، يعني فيما عدا الدراهم والدنانير لا ضمان، وقد عارضه الاستثناء الآخر وهو الطائفة الثانية فوجب تخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد المخصصين بالآخر. وقلنا لا يلزم اللغوية، لعل هناك خصوصية لذكر الدراهم والدنانير، هذا أولا. ثانيا وأيضا فإن حمل العام وهو الذهب والفضة في الطائفة الثانية على الخاص، يعني الذهب على الدنانير والفضة على الدراهم، استعمال مجازي، وإبقاءه على عمومه حقيقة، بنحافظ على ظهور الذهب في مطلق الذهب والفضة في مطلق الفضة، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعين. لماذا نصير إلى المجاز مع إمكان الحمل على الحقيقة؟ ولا يقال بأنه سيلزم بالتالي مجاز آخر، حيث إن الطائفة الثانية إذا حملناها على الذهب والفضة ستخصص الطائفة الأولى التي قالت لا ضمان في العارية. لا يقال هكذا، لأن الطائفة الأولى فيها مجاز على كل حال، لأنها ستخصص بالطائفة الثالثة وإن لم تخصص مثلا بالطائفة الثانية، وإنما صرنا إلى التخصيص في الأول مع أنه يلزم المجاز لتعين المجاز في الطائفة الأولى على كل تقدير، سواء خصصناها بالطائفة الثانية أو خصصناها بالطائفة الثالثة ففيها مجاز على كل حال. الإشكال الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين.